قال رحمه الله: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، في العين والأنعام حقت كل عام، يكمل والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي وهي في
كتاب الزكاة، يعني كتاب جمع فيه مسائل الزكاة. والزكاة كما هو معلوم قاعدة من قواعد هذا الدين، وهي شقيقة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي التي امتنعت بعض قبائل العرب عن تأديتها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما آلت إليه الخلافة وقالوا لا، إنما هذا كنا نعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، معروف. فقاتلهم على ذلك وقال مقولته الشهيرة: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، إلى آخر الحديث المعروف في هذا. المهم أنها قاعدة من قواعد هذا الإسلام، والصحيح من أقوال أهل العلم أن ما الممتنع عنها ليس بكافر، وإن وجدت بعض الأدلة التي تدل على ذلك، ولكن الصحيح الذي عليه المعول وهو قول الجمهور أنه لا يكفر من الممتنع عنها. الذين قالوا بتكفير يستدلوا ببعض العمومات، مثل قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولكن ليست صريحة في ذلك، والجمهور على أنه ليس بكافر، وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وفسق من الممتنع عنها، الممتنع عنها مع الإقرار بوجوبها طبعا، أما التكفير لا. وقد شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة. قال: فرضت الزكاة فيما يرتسم، في ماذا تكون؟ قال: في العين والحب والثمار والنعم، وثمار ونعم، ولكن كان يكفيه أن يقول في الحب في العين والحرث والنعم، لا نحتاج إلى التفريق بين الحب والثمار. ولا زكاة تلزم في غير هذا، لا تجب زكاة في غير الحرث والأنعام، يعني المواشي، الأصناف المعروفة: الغنم والإبل والبقر والعين، العين النقد وعروض التجارة، ما سوى ذلك لا زكاة فيه. جيد، هذه الأصناف الثلاثة هي التي تجب فيها، تلزم فيها الزكاة، بتفاصيل ستأتي إن شاء الله. قال: في العين والأنعام حقت كل عام. بالنسبة للعين أي النقد، سيولة وعروض التجارة، كل حول، كل سنة يتخذ الإنسان حولا حينما بلغ النصاب، يسجل ذلك اليوم، وفي مثله من العام المقبل يزكي ويتخذ ذلك حولا يزكي عليه. والأصل أن الحول إنما هو السنة القمرية للسنة الشمسية، لأن كثير من الناس يقول لك أنا أزكي مثلا في جوية أو أوت أو كذا أو كذا، لا، هذا فرق بينه وبين السنة القمرية، يوجد هناك فرق 11 يوم وزيادة يسيرة، 11 يوم نقول كل سنة. فلو أن شخصا يزكي في مثل هذا اليوم، اليوم كم سفر؟
10
سفر، وهو 5 أوت،
5 أوت، نعم،
5 أوت زكيا اليوم، أنت وهذا زكيتما اليوم، أنت تقول اليوم أنا أزكي يوم 10 سفر دائما، وهذا قال أنا 5 أوت. في السنة المقبلة ستزكي قبله ب11 يوم، في السنة التي بعدها ب22 يوم، وهكذا حتى تكمل 33 سنة تكون أنت زكيت 34 سنة وهو زكى 33 سنة. كل 33 سنة شمسية، 34 سنة قمرية. هذا الفارق يتكون منه هذا القدر. ومنه وبه فسره قول الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة شمسية وازدادوا 9 بالحساب القمري، وهذا الفارق بين النسبة العددين. المهم، فالعبرة بالزكاة، العبرة في الأمور الشعائر كلها بالسنة القمرية والشهور القمرية، لأن الأهل جعلها الله تبارك وتعالى مواقيت للناس، وقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ومن بينها الشهور الحرم وكذا، والحج أشهر معلومات، فمن شهد منكم شهرا فليصومه، كله ربطنا فيه بماذا؟ بالسنة القمرية، هذا الأصل. نعم. قال: بالنسبة للأنعام وبالنسبة للعين التي هي زكاة التجارة والنقود وكذا، هذا كل عام، كل حول سنة شمس قمرية. وأما الحرث ليس كذلك، الحرث ليس فيه الحول، وإنما كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده أو حصاده، يؤدى حقه عند الحصاد، ما ما سواه إنما العبرة فيه بالحول اكتمال السنة. نعم نعم شيخ. يكون الحب بالإفراك يرام
والتمر
والتمر والزبيب بالطيب يعني الحصاد، لأن العرب لا تقول في التمر الحصاد ولا تقول في الزبيب حصاد، وإنما هناك جذاذ وهناك قطاف وهناك كذا أسماء، ولكن عموما النتيجة هي هي، سميه حصادا سميه جذاذا سميه قطافا حينما يينع ويصلح خلاص، الذي يحصد حينما يحصد، الذي يكون في الأشجار النخيل والعنب وكذا إذا أينع وصلح لأن يستعمل من يخرص، ثم يؤدى الزكاة من زبيبه إن كان عنبا أو من تمره إن كان ثمرا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر.
نعم نعم جيد. ما هو المقدار المطالب به في زكاة الحرث؟ فهو العشر في حال ما إذا كانت إذا كان الحرث تسقيه الأمطار والأنهار والسيول أو كان عثريا أو بعلا، المهم تسقيه عروقه لا يحتاج إلى مؤونة في السقي، تخرج منه العشر 1 من 10 10 كيلوغرامات من القنطار، قنطار من الطن وهكذا، هذا العشر. جيد. ثم إن كان إنما يسقى بمؤونة أي بتكاليف ومصاريف فهذا فيه نصف العشر 5% بدل من 10%، وإن كان بينهما تارة وتارة يسقي في بعض السنة ويكتفي بالمياه المياه الأمطار أو السيول أو كذا في بعضها فبالنسبة، إن تساويا يكون 7.5%، وإن تفاوتا فحسب التفاوت، تفاوتت المدتين مدة هذه ومدتان تفاوتتا فتكون العبرة عندئذ بالنسبة. فإذا المهم أن ما يسقى بمؤونة، ولا عبرة بشيء من التكاليف في الزرع غير تكاليف السقي، بقية التكاليف تعنيك، إنما التي تعفيك من العشر إلى نصف العشر هي تكاليف السقي حصرا. نعم. زيد.
5 أوشق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب.
جيد. الآن أخذ يبين لنا مقادير الأنصبة، النصاب في كل مال، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. فهذه الأنصبة يعني، وكذلك 40 شاة في سائمة الغنم موجودة، وكذلك 30 بقرة، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله. فالنصاب في الحرث 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وهو بالأوزان الحديثة 640 كيلوغرام أو 645 كيلوغرام، هذا هو النصاب في الثمار 645 كيلوغرام، 6 قناطر و45 كيلو، هذا النصاب في الحرث. جيد. النصاب في الذهب 20 دينارا، والنصاب في الورق يعني الفضة 200 درهم، بالنسبة للمائتي درهم بدرهم بالنص المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الحرث 5 أوسق بالنص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للذهب فلم يكن موجود بكثرة في زمنه، فلذلك لا نجد فيه حديثا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد نصابه. نعم نجد النصوص الصريحة في الدلالة على وجوب الزكاة فيه، أما مقدار النصاب فإنما كان في خلافة عمر رضي الله عنه لما كثر الذهب، اجتهد ووافقه عن كل الصحابة، لا يعلم بينهم خلاف أن 20 دينار تعادل 200 درهم، والدينار الواحد يزن 4.25 جرام 4.25، فإذا ضربت في 20 تكون 85 جرام، قيمة 85 جرام من الذهب، هذه النصاب بالنسبة للذهب 85 جرام. بالنسبة للفضة 200 درهم، والدرهم الواحد يزن 2.975 جرام تقريبا 3 جرامات، ناقص يسير جدا 2.975، ماذا بقي عن الثلاث؟ قليل، هذا هو. فالمئتي درهم هذه كل درهم فيه 2.975، أي 595 جرام، الفضة نصابها 595 جرام، الذهب 85 جرام، الثمار 645 كيلو جرام، المواشي سيأتي، سيأتي بيان الأنصبة فيها. نعم.
والعرض ذو التجر ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين.
والعرض ذو التجر بالنسبة للتاجر فإن عروضه وديونه التي كانت من التجارة، ديون التجارة ليست ديون أخرى، ديونه التي من التجارة وعروضه يزكيها كل عام. والمدير، المدير في اصطلاح الفقهاء الذي يدير تجارته، يبيع بالسوق بسعر السوق مع السوق، يطلع معه يهبط معه ماشي مع السوق، ما تيسر في السوق يبيع به، هذا يسمونه في اصطلاح الفقهاء بالمدير. يقابله في الاصطلاح المحتكر، والمحتكر في اصطلاح الفقهاء ليس الحكم الاحتكار الذي يفعله الآن بعض الناس كذا، هذا ممنوع شرعا، هذا لا يحتكر إلا خاطئ، قال النبي، إنما هذا المحتكر الذي عنده سلعة ويقول أنا إن لم تجد كذا لا أبيعها، سعرها عندي كذا لا أبيع بأقل منه ولو استدعى الأمر أن أبقيها عندي سنوات، وليس هو المحتكر الممنوع شرعا الذي يسحبها من الأسواق ويدخرها في مخازنه حتى يحتاجها الناس ويستقل فيهم الفرصة، هذا ممنوع شرعا، إنما الاحتكار هذا الذي يحدد سعر، أما المدير مع السوق صعودا وهبوطا. وهذا التفريق من أفراد المذهب، تفريق بين المحتكر وبين التاجر المحتكر والتاجر المدير. جيد. فالمدير كل سنة إذا حان حوله يحسب ما بحوزته من العروض وما بحوزته من النقود وما عنده من العقود، يعني الديون، النقود والعقود والعروض، يحسب الجميع ما عنده ويقوم السلعة بسعرها السوقي، قيمتها السوقية الحقيقية الموجودة اليوم، ويحسب ويزكي المدير. قال ماذا؟ من أدار دين من أدار، يعني المدير. قيمتها كالعين، قيمتها كالعين، كالنقد، كما نقول في القيمة نقول في العين. نعم.
زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين.
أما المحتكر، أنه قال قبل ذلك ثم ذو احتكار زكى لقبض، لقبض. أما المحتكر فهذا يزكي حينما يبيع، يزكي حينما يبيع ولو كسدت تجارته أعواما. وقد كان بعض أئمة المالكية كصحنون رحمة الله عليه يخالف ابن القاسم في جزئية التفريق هذه بين المحتكر والمدير فيما يتعلق بالكاسد، بالكساد إذا حصل البوار في التجارة، فكان يقول أنه يزكي على أصله، يعني مدير دائما نصنفه مدير، قالوا لا، إذا بارت تجارته قال صحنون نجعله كالمحتكر، وبالتالي لا يزكيها إلا حين بيعها، ولو أمضت عنده أعوام فيزكيها عن سنة واحدة. وهذا اللائق، وهذا الذي أفتى به كثير من المتأخرين، رفقا بما دام التجارة صارت كاسدة ثم تلزمه بأن يزكيها كل عام، هذا زيادة خسارة فوق الخسارة التي هو فيها، فنقول خلاص كف عنها، على الأقل إن زكيتها في السنة الأولى ظنا منك أنها قد تروج ثم كسدت خلاص توقف عن زكاتها بعد الآن. إذا بعت منها قليل أو كثير، كل ما بعت منها والحال أن عندك أصل يصل النصاب تزكي ما جاءك منها مطلقا قليل أو كثير، كل ما جاء منها شيء أخرج حقه حتى تكملها، وقد لا تباع أصلا فتكون قد زكيتها وهي قد يرمى بها، فلذا قال لا لا، إذا كسدت انتهى، نتوقف عن زكاتها حتى تباع. نعم.
في كل خمسة جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة، في الخمس والعشرين وابنة اللبون، في ستة مع الثلاثين تكون.
نعم. أخذ الآن يبين لنا النصاب في الإبل وما يؤخذ فيها، ما يخرج منها، والإبل الوحيدة من المواشي التي يخرج عنها ثم يخرج منها، تارة يخرج عنها في أول المراحل، عنها 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 في أربعة مراحل، ثم بعد ذلك نقول أخرج منها. فصاحب الخمس رؤوس من الإبل يخرج عنها شاة صاحب العشرة يخرج شاتين، صاحب الخمسة عشر ثلاث، صاحب العشرين أربعة، 25 يخرج منها الآن. أول ما تخرج منها هي نفسها، لا تخرج عنها من الغنم، وإنما تخرج منها حينما تبلغ 25. فليس فيما دون خمس ذود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذود الرأس من الإبل، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. لا تجب عليك الزكاة في الإبل حتى تملك خمسة رؤوس، خمسة جمال أو خمسة نوق أو مزدوجة، المهم خمسة رؤوس. الآن تلزمك شاة، لا تخرج منها خمسة، ما يمكن تخرج منها واحد وشبقة، وإنما تخرج عنها شاة. وعن العشرة كما قلنا تخرج الشاتين، وعن الخمسة عشر ثلاث شياه، وعن العشرين أربع شياه، 25 تخرج منها، ولكن من صغارها كما سيأتي. قال إيش؟ لكل خمس جمال، نعم، خمسة من جمال جذعة،
غنم بنت مخاض مقنعة في الخمس والعشرين،
خمسة فيها قلنا شات، عشر شاتين، هكذا شياه شياه. فإذا بلغت 25 الآن تخرج عنها بنت مخاض، بنت مخاض أكملت سنة، أنثى شرط، أنثى بنت مخاض من الإبل أكملت سنة، تخرجها عن 25 رأس فما فوق إلى أن تبلغ فريضة الموالية التي فيها بنت لبون ثم بنت ثم حقة ثم جذع، أسنان يعني يعرفها أهل الإبل. نعم،
أكملت سنة
ودخلت في الثانية، والبنت اللبون فوقها بسنة، والحقة فوق ذاك بسنة، والجذع فوق ذاك بسنة، كما قال الصاحب وسلم سالك عام فعام والرموز ملحجي، عدد عاما فعام فعام والرموز ملحجي، سنة 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 والرموزها ملحجي، الميم مخاض والحاء حقة والجيم جذعة والميم مخاض واللام لبون والحاء حقة والجيم جذعة ملحجي. نعم،
وابنة اللبون في ستة مع الثلاثين تكون،
نعم،
ستة وأربعين حقة كفت، جذعة إحدى وستين وفت، بنت لبون ستة وسبعين، وحقتان واحدا وتسعين، ومع ثلاثين ثلاث أي بنات لبون، نأخذ حقتين بافتيات، إذا الثلاثين تلتها المئة في كل خمسين كمالا حقة، وكل أربعين بنت لللبون، وهكذا ما زاد تمرها يهون،
أمرها يهون، أمرها يهون، كلما زاد أمره يهون، يسهل بعد ذلك، حينما تكثر يسهل الأمر، تصير في الثلاثين والأربعين، ثلاثين بنت لبون، أربعين حقة، واضح؟ وهكذا، عندك 150 فيها كم، فيها كم، عندك مثلا 160 فيها كم، 30 كذا، فيها كم من 40، إن شئت فأخرجها من باعتبار الأربعينات، وإن شئت فأخرجها باعتبار الثلاثينات، يزيد العدد وتقل السن، والخيار على الأصح للساعي أو للمسكين، خيره حيث تقول له إن شئت أخذ أربعة من هذه، وإن شئت أخذ ثلاثة من هذه، هذه كبيرة وهذه صغيرة، لكن هذه أربعة وهذه ثلاثة، وأعطيه هو الخيار، وهكذا. نعم،
عجل تبيع في 30 بقر، مسنة في 40 تستقر،
جيد،
وهكذا ما ارتفعت،
جيد. بالنسبة للبقر النصاب فيه 30، ونصاب البقر لا نجده إلا في حديث واحد، حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسل إلى اليمن، إذ لا بقر في الحجاز يومئذ، ما كان عندهم البقر، عندهم الإبل والغنم ولا ذهب، فلذلك لم نجد نصاب الذهب في الأحاديث المرفوع، نجد نصاب الفضة. أحاديث البقر، نصاب البقر وجدناه في حديث واحد لمعاذ لما أرسل اليمن، لأن عندهم البقر، أما الحجاز ما كان عندهم، لذا شحت النصوص في مقدار في النصاب البقري، وانعدمت في نصاب الذهبي، النصوص في نصاب الذهب منعدمة مرفوعة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهاد الصحابة قلنا وإجماعهم رضي الله. أما البقر في هذا الحديث هو فيصل، 30 بقرة فيها عجل، 40 بقرة فيها مسنة، العجل عند مالك رحمة الله عليه ابن سنتين، والمسنة بنت ثلاث، عند غيره كل من سوى مالك رحمهم الله جميعا فعندهم العجل ابن سنة والمسنة بنت سنتين، مالك العجل ابن سنتين والمسنة بنت ثلاث. ومالك رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة على وجه الخصوص أعمل الاحتياط بشكل منقطع النظير، احتاط للمسكين واحتاط لصاحب المال حتى لا يبقى مدينا بشيء ومتبوعا بشيء، أعمل الاحتياط في عشرة مسائل مشهورة في الزكاة، منها هذه، وهي كونه جعل العجل ابن سنتين خلافا للجمهور القائلين بأنه ابن سنة، وجعل المسن بنت ثلاث خلافا للجمهور القائلين بأن المسن بنت سنتين، ومنها مسائل أخرى ستأتينا إن شاء الله. نعم.
ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم في واحد العشرين يتلو ومئة ومع ثمانين ثلاث مجزئة.
جيد جيد عفوا. ثم الغنم نصابها أربعين رأس، حينما تمتلك الأربعين فقد ملكت النصاب. جيد. تجب فيها الشاة. ثم إن مالك رحمة الله عليه بناء على ما تقدم قبل قليل من كونه أعمل الاحتياط لم يشترط الصوم، لم يشترط الصوم، هو في سائمة الغنم، في سائمة ما اشترط الصوم، قال هذا نص خرج مخرج الغالب. الصوم معناه كونها ترعى في المراعي العمومية في البراري غير معلوفة، قال أنا عندي معلوفة كانت أو سائمة فيها الزكاة. الجمهور قالوا لا، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، على الأقل في أغلب السنة تأكل في البراري، ربما علفتها نادرا، هذا قالوا لا تأثير له. هو قال لا يهمني علفتها كل السنة أو بعض السنة أو لم تعلفها، كل ذلك واحد سواسية عندي تجب فيها الزكاة. أعمل الاحتياط أيضا فأوجب الزكاة في غير السائمة، لم يشترط الصوم. واليوم اليوم في زمننا هذا لو أخذنا بقول الجمهور وتركنا قول مالك لا زكاة في الماشية، كلها معلوفة اليوم تقريبا، على قولهم إذن ما بقي فيها زكاة، واضح؟ فنجد أن مالك حين عمل بالاحتياط يعني احتاط حقيقة، وكأنه نظر يعني نظر بعيدة. جيد، هذه إحدى المسائل التي أشرنا إليها أنه عمل فيها الاحتياط في باب الزكاة. نعم.
وحول الأرباح، وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول، ولا يزكى وفص من
الناس. قال وحول الأرباح ونسل كالأصول، الربح ربح التجارة تابع لرأس المال، العبرة فيه بحول رأس مالك لا بالربح. كانت عندك 200 مليون، جيد، بالأمس، واليوم ربحت 200 منها، خرجت منها صفقة ما شاء الله مربحة وكذا، ربحت منها 200 صارت، وأنت تاجر صارت كم عندك؟ 400. حولك غدا تزكي 400، ما تقول هذه 200 جاتني أمس فقط، على خلاف ما لو جاءتك من خارج من ميراث وهبة وشراء، من ميراث النقد لا يشترى على كل، من ميراث وهبة ودية ومهر ونحو ذلك، هذه يسمونها الفوائد. وشوف الفائدة في اصطلاح الفقهاء غير الفائدة في اصطلاحنا اليوم، الفائدة في اصطلاحنا اليوم الأرباح، صح؟ الفائدة في اصطلاح الفقهاء ليست تلك، إنما تلك التي تأتيك من غير أصل، لم تخرج من أصل عندك، هي الفائدة في اصطلاح. إذا وجدت الفوائد في كلمة فائدة في اصطلاح الفقهاء فلا تظن أنها الفائدة كما نعرفها اليوم الربح، وإنما الفائدة عندهم ما يستفاد من خارج، يأتيك من ميراث ولو استفاد من ميراث، يأتيك من هبة، يأتيك من دية صلى الله العافية دفعت لك، يأتيك من مهر إلى آخره، هذا هو الذي يسمونه الفوائد، حتى يكون الاصطلاحات دقيقة يعني مفهومة. جيد. فإذا الربح تابع لرأس المال يزكى مع أصله، مع أن الربح جاء بالأمس لكن رأس المال عندي منذ سنين يزكيه معه، كذلك النسل، نسل الماشية تابع لأمهاته، أمهاته حولها غدا توالدت الليلة، غدا نحسب كل ما أملك حتى الصخلة حتى التي ولدت الآن. جيد. فالنسل تابع ليش؟ للأمهات، والربح تابع لرأس المال، والمستفاد هذا غير الذي يأتي من خارج. نعم.
ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليعم.
جيد. لا زكاة في الوقص ولا وقص إلا في الماشية فقط، لا يوجد وقص في الحرث ولا في العين. العين نقول النصاب عندنا هذه السنة 161 مليون و 500، صح؟ هذا يملك 162 مليون، شحال زايد فوق النصاب؟ 500 ألف يزكيه، قليل فقط، ولكن عنده 100 ألف فوق النصاب يزكيها، ما في وقص، ما في عفو فيما زاد على النصاب. هذا المزارع الوقص قلنا النصاب كم؟ 645 كيلوغرام نصاب الحرث، هذا جاب 650، في 5 كيلو زايد فوق النصاب يزكيه، يخرج حقه. أما هذا صاحب الماشية عنده 40 يزكي يخرج الشاة. جاره عنده 80، عنده شاة واحدة فقط، هذا وقص. جارهم الثالث عنده 120، فيها شاة واحدة فقط، 121 يمشي للشاتين. إذن من 40 إلى 120 كلها عفر، يسمونهم في الوقص بالوقص. هذا صاحب 5 من الإبل يخرج الشاة، صاحب 9 نفس الشاة. هذا الأربعة الزائدة فوق الخمسة ما بين الفريضتين يسمونه ما بين الفريضتين وقص، فهذا معفو، ولا عفو إلا في الوقص، ولا وقص إلا في الماشية. فهمنا؟ ما في شيء زائد نقول هذا معفو، لا لا لا، إلا في الماشية فقط. في البقر 30 هي النصاب يخرج عجل، 39 عجل، كيف كيف ما في فرق، 40 الآن يخرج مسنة، إذن هذه 9 معفو ولا تحسب عليه. وفي الغنم وقص عجيب، 199 رأس ما تخرج عنها شيء، 199 رأس معناها إيش؟ هذا يملك 221 خرج 3، وهذا يملك 299 خص 1 عن 400 خرج 3، كم ولت 400 خرج 4، هذه 190 بين 121 يعني شيء كبير. المهم 201 هذا يملك 201 يخرج 3، ومنها إلى 399 عدد كبير، كل نفس الثلاثة تكملت عنده الأربعمائة يخرج 4، وبعدين يبدأ يحسب بالمئات، 400 فيها 4، 500 فيها 5، 600 ألف فيه 10، يحسب بالمئات خلاص. إن شاء الله مفهوم. هذا يسمونه إيش؟ الوقص، ولا وقص إلا في الماشية. نعم.
كذاك ما دون النصاب واليعم.
ما دون النصاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون كذا وكذا، وبين الأنصبة، فليس فيه صدقة إلا أن يتطوع ربها، إلا أن يشاء ربها تطوعا، هذا صدقة، صدقة فقط ليس زكاة. نعم.
وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر.
ولا زكاة في عسل، ولا زكاة في فاكهة، ولا زكاة في خضر، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي قال كل ما تنبته الأرض فيه الزكاة، وأخذ بعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض مطلقا. واضح؟ جمهور قالوا لا. مالك رحمة الله عليه نظر إلى العمل، لم يجد نصا في الإثبات ولا في النفي يثبت الزكاة أو ينفي الزكاة في الفواكه والخضروات، نظر إلى عمل أهل المدينة فإذا بهم لا يزكون شيء من ذلك من الفواكه والخضروات، وهم أهل زراعة، لو كان في مكة نقول نعم ما عندهم زراعة أصلا لا يعرفون عنها شيء، ولكن أهل المدينة أهل فلاح، أصلا منطقة فلاحية بامتياز، فلما كانت الأرض أرض فلاحية وأهلها يتعاطون الزراعة وهي شغلهم الأساسي وعملهم وتكسبهم منه ولا يزكون هذه الأشياء، والعهد قريب بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة، بضعة 90 سنة يعني شيء نقول 100 سنة حتى معليش قريب جيد، ما يمكن يكون تركوا شيء كان يفعلونه، لو كان لو حصل لنقل ذلك، فلما لم يجد مزكون شيء من ذلك. ثم إن هناك شيء آخر دقيق في هذه المسألة، وهو أننا في الأنصبة ربطنا بالكيل لا بالوزن، بالكيل لا بالوزن، 5 أوسق، كل وسق كيل 60 صاع، كل صاع 4 أمداد، هذا وزن ولا كيل؟ مكيال هذا. فلا إذا قلت لك خلاص أربعة كيل لوسق من كيل لوسق من دلاع أو بطيخ، مد من بطيخ ما في، لا يمكن، هذا يوزن أو يباع بالحبة، لكن لا يكال عادة. فالفواكه الأصل فيها أنها إما توزن وإما تباع جزافة، وهي أيضا لا تدخر خاصة قديما، قديما لما لم تكن هناك برود بيوت التبريد وغرف التبريد أقصد وكذا وكذا خلاص. فعموما أن هذه الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة عند الجمهور، نعلم أن الأحناف أوجبوها وبعض المعاصرين أوجبوا فيها الزكاة بناء على المصلحة كما قالوا وكذا وكذا، لكن وما كان ربك نسيا، لأنهم قد يقول لك أحدهم يا أخي سبحان الله انظر هذا المزارع الذي يزرع الذي يزرع الفواكه يجني في السنة مئات الملايين ما شاء الله، ولا زكاة تعفيه من الزكاة وتوجبها على هذا الذي زرع الحبوب 6 قناطر ولا 7 ربما ما تجيب له 20 مليون. نقول نعم هذا أمر ربنا، أشوف هذاك صاحب الدكان حال دكانه 200 مليون، وهذاك صاحب المصنع 200 مليار وما فيها زكاة، صاحب العقار 10 ملايير ما فيه زكاة، خلاص مسألة هكذا. إذن لا تدرك بالعقل، يدرك بالنص أو بالعمل على الأقل ما تناقله المسلمون. فلما لم يوجد أنهم كانوا يجيبون زكاة كانوا يتصدقون ويهدون وكذا، هذا نعم. أما الزكاة واجبة لا، فيما ذكر من الفواكه والخضروات نعم.
ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين
نعم. هذه أيضا إحدى المسائل التي احتاط فيها مالك رحمة الله عليه، فأوجب ما يسمونه بالنصاب الملفق. النصاب الملفق، وقلنا نصاب الذهب كم؟ 20 دينار. نصاب الفضة كم؟ 200 درهم. هذا عنده 100 درهم و10 دنانير على فيه الزكاة. عنده 15 دينار و50 درهم يزكي. فهذا النصاب ملفق بين الذهب والفضة، ولا وما قال به غيره، هي من مسائل الاحتياط التي ذكرنا نعم.
والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجوامس اصطحاب.
هذا ليس في خلاف أن الضأن يجمع مع المعز وتخرج من أكثرهما إن كان بينهما تفاوت، وإن تساويا فخير الساعي أو المسكين. ها هي ماشيتي فيها ماعز وضأن، وقد وجبت علي شاة، شأنك إن شئت فخذها ضأنا وإن شئت فخذها ماعز. ها هي إبلي عندي العراب، الإبل العادية المعتادة عندنا هنا، أو البخت في آسيا وكذا ذات السنامين. خلاص قد وجبت علي، قد وجب علي رأس من الإبل، خذه بختا أو عرابا. نفس الشيء الجواميس والبقر تجمعها وتعتبر منها النصاب وتخير الساعي أو المسكين نعم. وإذا كان أحدهما أكثر من الآخر تخرج من الأكثر، عندك 30 من الضأن و10 من الماعز تخرج من الضأن، العكس تخرج من الماعز وهكذا نعم.
والقمح للشعير للسلت يصار كذا القطان والزبيب والثمار.
كذلك هذه أخرى أيضا، وهو أنه يضم السلت والشعير مع القمح ويعتبرها جنسا واحدا يكمل بعضها بعضا في النصاب. عندك وسقين من هذا ووسق من هذا واثنين من هذا، 5 أوسق وجبت عليك الزكاة، خلافا لبقية الأئمة لا يوجبون الزكاة في واحد، لا يضمون بعضها لبعض إلا أن تمتلك نصابا من أحدها فتزكي، أو من كل واحد فتزكيها جميعا. أما إذا كان لما يكتمل عندك النصاب إذا ضممت بعضها لبعض فقالوا لا يضم بعضها لبعض، وقول مالك أحوط لا شك. وكان في هذا خلاف مشهور بينه وبين الليث بن سعد رحمة الله عليه عليهما رحمة الله عليهما، ومكاتبات وكلام كلام يعني لا نحب أن نذكره لأنه فيه غلظة، هذا رحمة الله عليهم جرى بينهم. المهم أنهم كانوا لا يرون ضم الشعير للقمح، كان يقول كل واحد جنس، هو كان يعتبرها جنس واحد ولا يضم لبعضها ويكمل منها النصاب، ولا يجيز زكاة ولا يجيز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل باعتبارها جنس واحد، وإذا اتحد الجنس فلا بد من شرطين يدا بيد مثلا بمثل، وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد كما قال صلى الله عليه وسلم نعم.
مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب أحرار إسلام ولم يقبل مريب
نعم. هذا مصرفها وقد بينه ذكرته الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أصناف الثمانية حصرا لا يتجاوزون إلى غيرهم أبدا، لا يصح دفع الزكاة لغير واحد من هذه الأصناف الثمانية، وكلها تقريبا أمرها مفصول واضح إلا مسألة الفقير والمسكين، هناك الخلاف القوي هل هما قطعا أنهما متغايران لأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن أيهما أشد عوزا؟ منهم من قال الفقير أشد باعتبار أن الله قدمه والأصل الترتيب، ومنهم من قال بل المسكين أشد عوزا لأن الله عز وجل قال مسكين ذا مقربة ليس تحت يده إلا التراب، وهو الذي يطوف بالأبواب وهو الذي كذا. عموما أن الأظهر الذي استقر عليه الأمر أن المسكين أشد احتياجا من الفقير، وفي الغالب لا تكاد تجد ثمرة هذا الخلاف إلا في مسألة أو مسألتين، مسألة أساسية وهي مسألة الوصية. لو أن شخصا أوصى بشيء من ماله للفقراء جيد، فيدخل فيه المساكين قطعا لأنه أشد احتياجا، ولكن إذا أوصى به للمساكين فلا يدخله الفقراء، مش الأشد فقط، الفقير اللي عنده شوية ما يكفيه للسنة نقول خاطيك ما وصلك أصلا، ليس لك في هذه الوصية حظ، إنما هو المسكين الذي لا يملك شيء. وهنا نجد ثمرة فرق بين الفقير والمسكين، وإلا في كونهما جميعا مصرف يصرف لهما الزكاة وكذا، وأنهما من مرحلتان من مراحل العوز وكذا، هذا لا نقاش فيه. كذلك العلماء الآن يقولون أن المسكنة لم تعد بالمعايير القديمة فقط لا يملك قوت يومه أو قوت كذا، الأحوال الآن في البناء بسبب الحضر مستلزمات الحضارة والمدن وكذا تغيرت شيئا. فالمسكين اليوم من لا يملك، من هو عاجز عن المأكل أو الملبس أو المسكن أو المنكح أو ضروري من ضروريات الحياة، واحدة من هذه الخمسة تكفي لأن تصنف أنك مسكين. هذا إنسان يريد الزواج وعاجز عنه، ما يجد ما يتزوج به مع رغبته واحتياجه، جيد، محتاج وراغب ويعجز عنه، هذا مسكين، لولا مسكنته ما الذي يمنعه؟ هذا لا يجد ضروري من ضروريات الحياة، مثلا بيت ليس فيه كهرباء، مسكين أعطيه. وهكذا ضروريات الحياة إذا فقدها يسمى مسكين. وهذه الخمسة التي ذكر، المأكل والمنكح، المأكل والملبس والمنكح والمسكن وضروري من ضروريات الحياة. نعم.
فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم.
قال أن زكاة الفطر سنة، وقد تقدم أن هناك هذه المسائل الأربعة التي يقال فيها السنة المؤكدة، السنة المطلقة، الوجوب الذي دون الفرض كلام، ذكرنا لكم المسائل الأربعة: العمرة والوتر والأضحية وزكاة الفطر. زكاة الفطر والعمرة والأضحية والوتر، الكلام يتأرجح بين السنة والوجوب الذي ليس فرضا والفرض، وكلام هكذا طويل لأهل العلم. المهم على المذهب قال زكاة الفطر سنة، جيد. ماذا قال؟ إيش
زكاة الفطر صاع وتجب؟
نعم، صاع من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. ومسألة القيمة وكذا معروف الكلام الذي فيها، ومعلوم أن الجمهور على أنها تكون فقط من القوت بناء على ظاهر النص. وقال على مر العصور يوجد من يقول بجواز إخراجها قيمة، قال بذلك من الأئمة أبو حنيفة، وقال بذلك من الخلفاء عمر بن عبد العزيز، وقال بذلك من أهل الحديث الإمام البخاري، وقال بذلك من الفقهاء والعلماء ابن تيمية، وجمع على مر العصور يجد من يقول بجواز القيمة، هذا معلوم. نعم.
كتاب صيام. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسع حجة وأحرى الآخر كذا المحرم وأحرى العاشر.
أي نعم. قال رحمة الله عليه: الصيام قاعدة من قواعد الإسلام كما هو معلوم، بني الإسلام على خمس، وقد فرض أيضا الصيام في السنة الثانية لهجرته صلى الله عليه وسلم، وصام تسعة أعوام قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. جاء أنه صام 29 يوما أكثر مما صام 30، وجاء تحديد بأنه صام سبعة أعوام 29 وصام سنتين 30، لكن النصوص الصحيحة الأصح يعني من هذه إنما تقول أنه صام 29 أكثر مما صام 30، وهذا قطعا تحديد هو الذي فيه شوي منك، تحديد عدد السنوات التي صامها من 30 والتي صامها من 29 صلى الله عليه وسلم. قال: صيام شهر رمضان وجب، واجب فرض عيني لا نقاش فيه، قاعدة من قواعد هذا الإسلام. في رجب شعبان صوم ندب، أما في رجب وفي شعبان فيندب الصيام عموما، الصيام مندوب إليه بشكل عام في غير رمضان، رمضان واجب، ما سوى رمضان يندب ندبا. أبقى عندنا أن الندب يتفاوت كما سيأتي. قال: كتسع حجة، يعني التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، هذا قطعا يعني سنة فوق المندوب المطلق. إذا كان الصوم في كل الوقت وفي ثلاثة أيام من كل شهر مثلا وكذا، هذا مندوب، فيكون هذا أؤكد منه قطعا. صيام عرفة لغير الحاج، إذ الحاج هناك أربعة أمور لا يطالب ليس معنيا بها، مما يعني المسلمين في الآفاق ولا يعنيه هو كحاج، لا تعني لا يعنيه صيام عرفة، ولا تعنيه صلاة الجمعة، ولا تعنيه الأضحية، ولا تعنيه صلاة العيد. الحاج لا يضحي، الحاج لا يصلي العيد، الحاج ليس مطالبا بالجمعة في أيام في يوم الأضحى وفي يوم عرفة والأضحى وأيام التشريق إذا جاءت فيها الجمعة لا تعنيه. والحاج ليس معنيا بصيام عرفة. فهذه أمور يطالب بها أهل الآفاق دون الحجيج. قال إيش صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندبة؟ قال كتسعين يعني تسع حجة، يعني ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، وأحرى الآخر كذاك المحرم وأحرى العاشر، خلاص الأيام التي رغب في صيامها ونص على تحديدها، يبقى صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرغب فيه. وتحديدها بالبيض، تحديدها بالبيض الأظهر عدم ثبوته. قد كنا نميل إلى تصحيح لفظة الأيام البيض ثم تبين لنا أنها لا تصح. فالنسخ القديمة من كتابنا الجامع فيها ذكر البيض ثم تبين لنا أن هذه اللفظة غير ثابتة في ثبوتها نظر، إنما ثلاثة أيام من كل شهر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يغاير، تارة يصومها من أول الشهر، وتارة يصومها من آخره، وتارة يصومها من وسطه، وتارة كل عشر يصوم منها يوم، يوم من العشر الأولى، ويوم من العشر الوسطى، ويوم من العشر الثالث، وهكذا يعني. نعم.
ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال.
جيد. بماذا يلزم الصيام؟ يلزم برؤية الهلال. إذا رأى الهلال عدلاني ثبتت الرؤية ووجب الصيام. كذلك إذا رأته جماعة مستفيضة، جماعة غير معروفين حتى نقول عدول، لا، من عامة الناس، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، يوجب الصيام خلاص. لم يرى، لم يتمكن من رؤيته، لم يأتي خبر اليقين برؤية، ما جاء الخبر اليقين برؤية بثبوت الرؤية، استكمل عدة شعبان 30، فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان كما قال صلى الله عليه وسلم 30، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. العبرة بالرؤية لا بالحساب الفلكي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إذن ليس الحساب، وإنما العبرة بالرؤية، إما أن نراه يعني، وإما أن نستكمل عدة شعبان. ويبقى هل اتحاد المطالع هذا ورؤية كل بلد وكذا، الأظهر في هذا أنه خلاف قوي معتدل، وفي مثل هذا نرجع إلى القاعدة الفقهية: حكم الحاكم يرفع الخلاف. خلاف هكذا، هل لكل بلد رؤية أم الرؤية واحدة؟ في مع أنه لا، مع أنه مستحيل أصلا أن توحد الرؤية بين مشارق الأرض ومغاربها، وبينها الساعات الطويلة في الوقت وكالفوارق طويلة، فالخلاف موجود. جيد. هذا الخلاف إذا رأى الحاكم أن نقتدي بغيرنا وأمر يجب علينا، إذا رأى أن نعتمد رؤيتنا يجب علينا. حكم الحاكم في مثل هذه الخلافيات يرفع الخلاف، ينتفي الخلاف، ما بقي خلاف، ما رآه الناس ملزمون. قال إيش؟
فرض الصيام نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيء
بدأ يعدد لنا فرائضة، أولى تلك واضحة جدا النية متقدمة على طلوع الفجر، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا بد من تقدم النية على طلوع الفجر ولو بلحظة في الفرض والنفل. ولا يصح استحداث نية الصيام في النفل نهارا كما قال الحنابلة. حنابلة سادة الحنابلة قالوا لا مانع من أن تستحدث نية الصيام نهارا، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها ضحا فسألها: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني إذن صائم. جيد. هذا الذي احتجوا به. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، وقبله حديث نفس حديث عائشة. ماذا قالت؟ ما قالت هكذا، ما قالت فإني إذن صائم، فإني قد كنت وأصبحت صائما، لا أنه استحدث النية الآن، وإنما أصبح صائم، فلو وجد ما يفطر عليه والحاجة تدعوه للإفطار وهو في نفل فقط، والمتنفل ومتطوع أمير نفسه له سيفطر، إن لم يجد سيواصل صيامه، مثل ما لو قلت الآن أنا أشعر بالمرض إن اشتد علي سأفطر، إن بقيت هكذا واستطعت المواصلة سأواصل الصيام، ما عزمت على الإفطار، ولكن إن زاد علي الحال سأفطر. نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء نهارا وكان صائم، لا أنه استحدث الصيام، بدليل أن الرواية التي قدمها مسلم في صحيحه قبل هذه التي اعتمدوا عليها إنما تقول فإني قد كنت أصبحت صائما، أعرضوا عن هذه وكأنها غير موجودة وأخذوا بي فإني إذن صائم، وصادموا النصوص لا صيام لمن لم يبيت الصيام، صادموها. لو لم يوجد إلا هذا نعم قلنا خلاص هذا استثناء، ولكن لما وجدت أن الرواية الأصح حتى أصح من هذه التي اعتمدوا عليها تذكر فإني قد كنت أصبحت صائما، بقينا على الأصل وهو أنه لا صيام لمن لم يبيت، وأنت أصلا مأمور بالصيام ما بالصيام يوم، والذي صام ضحى نوى ضحى صام يوم وبعض يوم صام بعض، فلذلك هم أنفسهم لما رأوا هذا الخلل حاولوا أن يستدركوا الأمر، فقالوا لا يجزئ فيما كان مرادا لذاته كعرفة وعاشوراء وكذا وكذا إلا من لم يعلم أصلا بأنها يوم عاشوراء، أما من علم لا يجزئ ذلك، ولا يجزئ حتى في صيام ست من شوال لأن مراد فيها يوم كامل، الذي لم يرد فيه تحديد يوم كامل هذا يجوز، وعلى أن يكون ضحا، وما الفرق بين الضحى والمساء، المهم ما أكلت ما شربت، قالوا شرطا يكون ضحا وأن لا يكون قد تناول مفطر قبل ذلك، يعني بدأوا يشددوا كي يستدركوا الأمر، والمسألة يعني الدليل لا يعرف بقول فلان ولا فلان، قول الدليل الحجة، الجمهور كما قال مالك رحمة الله عليه وقال به الجمهور لا صيام لمن لم يتسامن لا فرض ولا نفل إلا من لم يعلم، ما علمته وهذا يوم مرغب في صيامه تمسك بقيته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن علم الموجب الذي تصام به عاشوراء وأنه أن هؤلاء كانوا يصومونه شكرا لله فقال نحن أحق بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه، جاء الخبر في النهار نمسك، أما أصلا هذا اليوم معلوم أنه يوم فاضل ويوم كذا وكذا وأبيت أنا ولست على نية صيام ونهارا إذا ارتفع ذهب بعض النهار أصوم بقيته ما في دليل. نعم.
وترك وطئ شربه وأكله
واضح تركوا ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد، يعني لا المعتكف ولا أيضا يعني الصائم لا يأتي لا يباشر النساء ولا يأتي نعم أهله وكذا معروف هذا.
والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن وعين وأنف قد ورد
كذلك لا يتقي لا يستقي إن ذرعه القيء غلبة فلا شيء عليه، أما أن يستقيه فمن استقى فقاء فعليه قضاء، كذلك لا يوصل يكف عن إيصال شيء إلى معدته من فم أو أنف أو حتى أي منفذ آخر حتى ذكر العين والأذن وكذا مع أنها ليست منافذ حقيقة للمعدة ليست منافذ للمعدة حقيقة واضح، ولا تسمى أكلا ولا شربا لا لغة ولا اصطلاحا ولا عرفا وليست هي في معناهما ما كان بالعين أو بالأذن ليس هو منفذ حقيقة، إنما نعم من يحتاط الإنسان أن يجتنب كل ما من شأنه أن يصل إلى معدته من أذن أو كذا نعم يفعل، ولكن ليس أصلا هناك ما يدل على أنها منافع، كونك تجد الشيء في حلقك إن وضعته في عينك أو في أذنك هذا لا يدل على الشيء حتى قد يكون قريب منك فتجد طعمه فهذا عموما، لأنهم لما تكلموا على مسألة العين حتى ذكروا الاكتحال نهارا، وقد ثبت أن أنس رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم نعم، فالاجتناب أسلم هذا لا نقاش فيه، ولكن إن اضطر إلى وضع قطرة نسيما إن كانت يسيرة في أذن لتخفيف ألم أو في عين الأظهر إن شاء الله أنه ليس مفسد، سيما الشيء اليسير واضطر إليه إن شاء الله الأظهر أنه ليس مفسد نعم.
وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب
متى يبدأ من طلوع الفجر؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وهو الغروب وقال صلى الله عليه وسلم كلوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم وقال الراوي وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت فإذا هذا هو من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب قال إيش
العقل في أوله شرط الوجوب
لا يصح ولا يجب صيام على غير عاقل فالوجوب فالعقل شرط صحة ووجوب في العبادات لا تجب عبادة على غير عاقل ولا تصح من غير عاقل نعم
وليقضي فاقده
يقضيه فاقد العقل الذي ذهب عقله في أثنائه أو قبله وبقي على ذلك أو عاد له عقله في بقيته أو كذا. المهم أدرك من المشاة ولم يدرك لا يهمون. المهم أنه مكلف أصلا إنما ذهب عقله بفعل فاعل كتقدير ونحو ذلك تبنيج وكذا العمليات أو بإغماء أو فإنه إذا عاد له عقله يمسك بقية ما بقي من الشهر ويقضي ما فاته دون الصلاة. الصلاة بالنسبة للذي ذهب عقله بجنون مطبق أو بإغماء مطلق مطبق فهذا لا يقضي الصلوات التي دخل وقتها وهو على هذه الحالة واستمرت به حتى خرج وقتها فلا يطالب بقضائها. مع خلاف بينهم في الإغماء فمنهم من يلحقه بالجنون مطلقا فلا قضاء ومنهم من يقول هو كالنوم فيلزم القضاء ومنهم من يقول بالتفريق بين القليل والكثير إذا كان يسيرا فهو كالنائم وإذا كان كثير فهو كالجنون. والجنون لا يقضي صاحبه نسأل الله العافية الصلاة ولكنه يقضي الصيام على قول الجمهور. نعم.
وليقضي فاقده والحيض وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع.
ويمنع الحيض الصيام لا تصوم الحائض هذا من موانع الحيض الصيام أو من موانع الصيام من موانع الصيام الحيض فالحيض ممتنع الصيام ممتنع على الحائض ولكنها إذا طهرت تقضي ما بقي يعني تقضي ما مضى من الشهر يبقى اليوم الذي طهرت فيه على مذهب مالك وهو التحقيق إن شاء الله أنها ليست ملزمة به إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر. أما إن طهرت قبل طلوع الفجر ولم تتطهر إلا بعده طهرت قبل الفجر ولم تتطهر بالماء إلا بعده فهي ملزمة به معنية به يجب عليها لأن الإمساك في الصوم ليس من شرطه الطهارة طهارة بمعنى بالماء وإنما من شرطه فقط النقاء من الدم جيد. كذلك الجنب يطلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد يغتسل لصلاته والصيام صحيح يمسك. نعم.
ويكره اللمس وفكر سليما دأبا من المذي وإلا حرما.
من عرف من حال نفسه أنه في مأمن إن هو لامس يأمن من أن يحصل له شيء من الإنزال ونحو ذلك فقال هذا ينبغي له تفاديه. وأما الذي لا يأمن على نفسه العواقب فيقال له أنه كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه لا يجوز. نعم.
وكرهوا ذوقك قدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر.
كرهوا تذوق الأشياء من غير ابتلاء ما الابتلاء مفسد تراها مخافة أن يتسرب شيء وكذا وكرهوا الهذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث فلا يرفث ولا يفسق إلى آخره. نعم. كما قال الله عز وجل عن الحج نفس الشيء عن الصيام قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نفس الشيء قاله صلى الله عليه وسلم عن الصيام. نعم.
غالب قيء وذباب مغتفر
ما جاء من القيء غلبة فيه العفو مفهومه أن ما كان عن قصد مبطئ مفسد للصيام كذلك ما قد يقع في أكرمكم الله فهم الإنسان من ذباب يتطاير لا يستطيع أن يحترز منه مغتفر. نعم.
غبار صانع وطرق وسواك يابس نصباح جنابة كذاك.
كذلك الغبار المنبعث في الطرقات أو في الصناعات صناعة الجبس صناعة الدقيق صناعة كذا فيها غبار كثير والإنسان ربما عامل فيها فيتسرب شيء من ذلك مع حلقه ويصعب عليه الاحتراز يفعل ما بوسعه أن يفعله من وضع كمامة أو لثام أو غير ذلك قدر المستطاع وما غلبه فمعفو عنه. نعم.
ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه.
نعم. تكفي النية الواحدة في كل صوم يجب تتابعه. الصوم الواجب التتابع تكفي فيه النية واحدة ابتداء بمعنى حين دخول شهر رمضان النية التي عقدتها عند ابتدائه تكفيك طيلة شهرك ولا يلزمك على الصحيح تجديدها كل يوم وهي قائمة أصلا حكميا كل ليلة أنت تعد العدة وكذا ولم تنقض النية ولم ترفضها فإذا تلك النية باقية سارية المفعول. هذا في رمضان وفي كل ما يجب فيه التتابع كالكفارات نوى الصيام عند بداية كفارته يريد أن يصوم شهرين متتابعين مثلا فنوى عند ابتداء تكفيه تلك النية تبقى مستمرة سارية المفعول حتى يكمل. ما لم يتخلل صيامه انقطع فيجددها. كذلك مما ينتبه له في هذا الصدد أن المخير لا بد له من تجديد النية كل يوم، بمعنى المريض الذي يستطيع أن يفطر ويستطيع أن يصوم لا بد من نية تفصل في أمره. المسافر يستطيع أن يفطر ويستطيع أن يصوم، له الرخصة، قرر الصوم، لا بد من نية الصيام. ماضي اختار أن يصوم في سفره، والصيام في السفر أفضل من الإفطار في حق من لا يشق عليه. من لا يشق عليه الصيام في السفر فهو أفضل له، وأن تصوموا خير لكم. وأما من يشق عليه الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. في حق من؟ قالها صلى الله عليه وسلم في حق من؟ في حق ذاك الذي أغشي عليه ويصب عليه الماء وهو مكابر لا يريد أن يفطر، فقال ليس من البر الصيام في السفر، وإلا فقد كان يصوم ويصوم معه بعض الصحابة رضوان الله عليه. إذن الصوم وأن تصوموا خير لكم، ومع هذا يمكنك أن تفطر في السفر. فيبقى التفضيل أين؟ من يشق عليه الصيام الأفضل له أن يفطر ويقضي، من لا يشق عليه الأفضل أن يصوم. كذلك من يأسر عليه القضاء لاحقا فهذا الأفضل له أن يصوم. وهذا فرق جوهري بين الصيام والصلاة، قصر الصلاة أفضل من إتمامها، والصيام يعني ترك الرخصة أفضل من أخذها عند تساوي الاحتمالين عند الأمرين يعني. فالصوم هذا صام، هذا مسافر، فسألنا هل أصوم أم أقصر، هل أصوم أم أفطر، وهل أتم أم أقصر الصلاة؟ نقول أقصر الصلاة هذا حكمك وهو خير لك، وصم إن لم يشق عليك. واضح؟ في إحداها أخذ بالرخصة وفي الأخرى ترك الرخصة. لأن لماذا الفرق بينهما؟ أين تأتي النتيجة؟ أن أحدهما يبقى مدين، والدين كلما أمكنك البراءة منه كان خيرا لك. الصائم يبقى مدين، فيه دين مطالب به، وأما المصلي الذي قصر ما ليس مطالب بشيء، برئت ذمته وانتهى الأمر، لم يعد مطالبا. واضح مفهوم إن شاء الله تحقيق المسألة؟ نعم.
أحسن الله إليك. ندب تأجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه.
ليس قبل هذا بيت أو شطر من بيت إيش؟
يجب إلا إن نفاه مانع.
إن نفاه مانع، إذا تخلله انقطاعات يجدد النية، وإذا كان مخيرا يجدد النية، مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، المسافر والمريض يجدد النية كل يوم. خلاص زيد.
ندب تعجيل لفطر رفع، كذاك تأخير سحور تبع.
يندب للصائم ويسن له أن يبادر إلى الإفطار فور دخول وقت الإفطار وهو غروب الشمس. قد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور. هي سنة حميدة لا ينبغي الإخلال بها. جيد؟
نعم.
وقد أخرج مالك رحمة الله عليه هذه الآثار الدالة على استحباب تعجيل الفطور، ثم بيّن أن عمر ما كان يعمل بها، وعثمان اقتدى بعمر، وعثمان كما هو معلوم لا يخالف سنة الشيخين، عهد قطع عليه ابتداء. عثمان حين أراد عبد الرحمن بن عوف أن يبايع له لما استشار وكذا، اشترط عليه أن يعمل بعمل الشيخين أبو بكر وعمر، لا يخرج عنهما لا يخالفهم. فلما وجد أن عمر ما كان يفطر حتى تبدو النجوم ويصلي ثم يفطر أخذ بذلك، وإلا فإن مالكا أورد الآثار المرفوعة والموقوفة على الصحابة وبيّن أن العمل عليها وليس على هذا، وعد كأنه شيء من العزيمة فقط. نعم.
من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمد.
من تعمد انتهاك حرمة شهر رمضان يقضي ذاك اليوم، هو آثم عاصي لله تبارك وتعالى بتعمده انتهاك حرمة الشهر، ويقضي ذلك اليوم ويكفر كفارة الكبرى، انتهك حرمة شهر رمضان من غير عذر، عليه الإثم وعليه القضاء وعليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو صيام صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة، سيأتي التفصيل فيها. نعم.
إن عمد لأكل أو شرب فمن أولي المني، ولو بفكر أو لرفض ما بني، بلا تأول قريب ويباح، لضر أو سفر قصر مباح.
قال انتهكه بماذا؟ بأكل أو بشرب، وأحرى وأولى باستخراج المني أكرمكم الله، بجماع أو استمناء وكذا، إيه قال ولو بفكر أدام استدام التفكر في هذه الأمور حتى أنزل يتحمل النتائج. قال قال بلا تأول ما لم يكن متأول بالنسبة للذي أفطر إن كان عنده تأويل قريب يعني محتمل. سافر مسافة لا تبلغ القصر فقال المسافر الله تبارك وتعالى ذكر لنا وإن كنت مرضى على سفر نعم ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر فأنا مسافر وهو سفره ليس سفرا يعني تحصل فيه المواصفات المطلوبة اللي هي المسافة وكذا هذا تأويل قريب يعذر به يقال قضى فقط وأخطأت ولكن لا كفارة عليه. أما إن لم يكن له تأويل هكذا فقط يلزمه تلزمه الكفارة التي سيأتي بيانها. نعم
ويباح لضر أو سفر قصر أي مباح
واضح
وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير.
لا ينبغي أن يتعمد الإفطار من غير حرج لا يفطر في صيامه تطوع من غير داع لذلك فيحمل ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر أو لمس شيء يفطر عليه على أنه احتاج إليه يحمل على ذلك وإلا فالأصل ولا تبطلوا أعمالكم. نعم
وكفر
الأصل ولا تبطلوا أعمالكم والأصل ثم أتموا الصيام إلى الليل هذا الأصل القرآن هكذا صح. نعم
وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير.
ثم قال من ترتبت عليه كفارة فكيف يكفر قال يصوم شهرين متتابعين ولا أو يعتق رقبة مسلمة مؤمنة أو يطعم 60 مسكينا. وهذا المذهب أن كفارة رمضان على التخيير وذلك أن مالك رحمة الله عليه حين روى الحديث الذي في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على أهله وأنه هلك وأنه كذا فأجلسه النبي فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد كذا هل تجد كذا هل تجد كذا على رواية الجمهور على رواية الجمهور الذين شاركوا مالكا في رواية هذا الحديث عن الزهري كلهم يقولون هل تستطيع هل تستطيع هل تجد كأنه مرتب. على رواية مالك لم يذكر الترتيب وإنما ذكره له بالتخيير قال افعل كذا أو كذا أو كذا صم شهرين أو اطعم 60 مسكينا أو اعتق رقبة فقال لا أجد شيئا من ذلك كله. فمالك رحمة الله عليه عمل بروايته التي رواها عن الزهري أنه على التخيير فجعل هذه الكفارة على التخيير شبيهة بكفارة الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير وهو على مذهبه رحمة الله عليه الكفارات منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب ومنها ما جمع فيه بين التخيير والترتيب. فالتي على التخيير هذه كفارة صيام انتهاك حرمة رمضان وكفارة الأذى اتفاقا أما هذه على مذهب مالك رحمة الله والتي على الترتيب كفارة الظهار وكفارة القتل فمن لم يجد فمن لم يجد فمن لم يستطع جيد والتي جمع فيها بين الترتيب والتخيير كفارة الأيمان فثلاثة مراحل منها أنت فيها مخير فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تدل على التخيير مخير هذه كذا 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 فمن لم يجد الآن لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتاقة الآن يصوم ثلاثة أيام وهنا يظهر لنا خطأ كثير من العامة الواحد منهم إذا حنث في يمين يقول لك صوم ثلاثة أيام مباشرة لا يصح منك أن تصوم إلا بعد أن تعجز عن الإطعام والكسوة العتاقة غير موجودة اليوم لكن الكسوة موجودة عاجز عنها أطعم 10 مساكين عاجز الآن نقول صوم ثلاثة أيام. المهم إذن كفارة رمضان على مذهب مالك على التخيير عند غيره على الترتيب كالظهار والقتل كفارة القتل ما كان لمؤمن يقتل مؤمن لا خطأ من قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية التحرير وصيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار أيضا التي ذكرها في المجادلة إما أن تصوم شهرين متتابعين فإن عجزت تعتق الرقبة فإن عجزت الآن نقول تطعم 60 مسكينا. نعم
كتاب الحج
مدا لمسكين نعم مدا لكل مسكين وهي قاعدة كل الكفارات تطعم فيها مد لكل مسكين إلا هناك استثناء الاستثناء الأول كفارة الأذى تطعم مدين لكل مسكين ليس مد مدين لكل مسكين كفارة الأذى في المحرم يعني وك كفارة الظهار تطعم مد وثلثي المد لكل مسكين، باستثناء هاتين الكفارتين بقية الكفارات كلها مد، مد لكل مسكين. قاعدة يعني ينبغي أن نضبطها الإنسان، مد لكل مسكين في كل كفارة، إلا في كفارة الظهار مد وثلثي المد، وكفارة الأذى مدين لكل مسكين. نعم
شيخ، الظهار مد وثلثين
في كفارة الظهار، أي نعم مد وثلثي المد، أي نعم لكل مسكين، 60 مسكين كل مسكين تعطيه مد وثلثين، 60 مسكين في رمضان كل مسكين تعطيه مد واحد، واضح؟ 10 مساكين في الـ في 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 الـ في, الـ في الأيمان، كفارة الأيمان لكل مسكين مد واحد، 6 مساكين في في كفارة الأذى لكل مسكين مدين. نعم.
قال رحمه الله: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري.
الحج فرض مرة في العمر. قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج فقال: من استطاع إليه سبيلا. والحج فرض متأخر، لم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة الثامنة، لاستحالة أن يحج الناس قبل فتح مكة حين كانت مكة تحت قبضة قريش، فلم يلزموا بما ليس في مستطاعهم، إنما فرض الحج عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السنة الثامنة بعد أن فتح مكة وصارت تابعة للمسلمين. جيد؟ فلم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ولا في التي بعدها، لا في الثامنة ولا في التاسعة، وإنما أمر المسلمين بالحج وأمر عليهم أبا بكر الصديق رضوان الله عليه، ثم حج هو صلى الله عليه وسلم في العاشرة. والذي جعله لا يحج في الثامنة ولا في التاسعة بقية من مخلفات الشرك كانت ما زالت هناك، كان الناس ما زالوا هناك بقية في مكة، فلما نزلت سورة التوبة وأرسل بها علي رضي الله عنه ينادي بها في الناس ومن معه من الصحابة بموسى وبهريرة رضوان الله عليهم أجمعين، كان من جملة ما أمره أن ينادي به في الناس أن لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، فانتفت المخلفات ما بقي منها شيء، فحج صلى الله عليه وسلم. وهذا تأخره في الحج جعل بعض العلم يختلفون هل هو واجب على الفور أم على التراخي. القائلون على التراخي قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة وصارت تحت سلطته ولم يحج في الأولى ولا في الثانية، يعني اللي هي الثامنة والتاسعة، فدليل هذا قال دليل على جواز التأخير من غير عذر. الآخرون قالوا لا هذا كان لعذري. المهم هو فرض مرة في العمر، وما زاد إنما هو تطوع، كما في الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم سألوه أقرع بن حارس قصة سؤاله: أكل سنة يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، إنما مرة في العمر وما زاد فتطوع. قال: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري. هنا في هذا الباب على وجه الخصوص عندنا في المذهب التفريق بين الركن والواجب، حيث قالوا الواجب فهو الركن، وحيث قالوا الفرض فهو الركن، وحيث قالوا اللازم، وحيث قالوا المحتم، وحيث قالوا المكتوب، كلها بمعنى واحد، إلا في هذا الباب فهناك فرق بين الركن والواجب، فالركن أشد توكيدا من الواجب. الواجبات تعوض وتجبر بالدم، يعني بأن تذبح شاة وكذا، والأركان بفواتها واستحالة تداركها يذهب الحج بالكلية. فأركان أربعة فقط والبقية ما بين واجبات والسنن إلى آخره، وسيأتي بيانه ما تيسر بيانه إن شاء الله. نعم.
أركانه إن تركت لم تجبري،
إن فاتك ركن من أركانه ليس بمقدورك أن تعوضه بشيء، ليس هناك جبر تجبر به النقص، لا. نعم.
الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة.
أول ركن الإحرام، فالذي جاء مكة وفعل هذه الأفعال ما نوى الإحرام أصلا، فقط جاء فقط مع الناس، الناس مشاهم شمعهم، لا هو إحرام نوى ولا هو شيء، خلاص هذا ما أدى شيء، لابد من الإحرام، وأن يكون إحرامه في المواقيت بالنسبة للمكانية وسيأتي بيانها، أو قبلها، إما فيها وإما قبلها، يصح على الصحيح ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا أنه يصح إن فعل. وفي الميقات الزماني الذي لو فعله قبله لا يصح. الميقات الزماني هو أشهر الحج، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فليس لأحد أن يفرض الحج ويحرم به في غير أشهر الحج، شوال وذي القعدة والتسعة أيام الأول أو العشر الأول من ذي الحجة على خلاف، هذه تسمى أشهر الحج، لا يمكن أن تحرم بالحج إلا فيها، فمن أحرم بالحج في غيرها فلا يصح. جيد؟ قال إيش؟
السعي،
الإحرام والسعي الركن الثاني من الأركان، السعي بين الصفا والمروة، وسيأتي تفاصيل ذلك كله. وقوف عرفة هو الركن الأعظم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفه، أن يكون وقوفه بعرفة ليلة العيد، هذا الركن في المذهب. جيد. وهناك شيء عام وهو أن الليل يتقدم على النهار دائما في الشرع إلا في عرفة، فليلتها بعد نهارها. واضح؟ ما هو واضح أو معترض؟ عرفة متى؟ ما هي ليلة نهار عرفة؟ ما هو يوم التاسع؟ والليلة الموالية أيضا ليلة عرفة، ها؟
والليلة اللي قبل
اللي بعدين اللي قدم العيد، هذه الليلة ليلة عرفة، نهارها اليوم وليلتها هذه، فيما سوى هذا الليلة الماضية هي التابعة لهذا اليوم، نرى الهلال البارحة نصوم اليوم، نرى الهلال البارحة نفطر اليوم.
نعم.
واضح؟ فكل دائما الليلة متقدمة على النهار إلا في عرفة، فليلتها بعد نهارها. جيد؟ فليلتها هذه وإن كانت هي أيضا تسمى ليلة الأضحى في نفس الوقت، ولكن هي الليلة التي يكون فيها القيام، لو قمت البارحة يجزي ولا يجزي، إنما هذه الليلة التي كان الناس في النهار في عرفة وجئت أنت في الليل نقول أدركت الركن. نعم. ثم الطواف الرابع من الأركان، الطواف، طواف الإفاضة، والذي يقصده هو ما سواه من الطوافات الأخرى من طواف قدوم ووداع وطوافات التطوع، فليست هي المرادة، إنما المراد طواف الإفاضة الركن. جيد. هذه إجمالا الأركان، ثم يأتي بتفصيل بعد ذلك. نعم.
والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم.
الواجبات التي دون الأركان الأربع، هناك الواجبات العشر التي سيأتي إن شاء الله ذكره تفاصيلها إجمالا يعني، فهذه الواجبات إن فاتتك أو فاتك بعضها فمن ترك نسكا فليريق دما. النسك الواجب هو المراد ليس الركن، لا يغني عنه الدم، فهذا تلزمه، يلزمه الهدي أو يلزمه ما سيلزم الفدية، المهم تفاصيله إن شاء الله كلها موجودة هنا. وهذا الكتاب على صغر حجمه متر من عاشر، أجود من فصل في المناسك، مناسكه وتفاصيله فيها أجود من سائر الكتب الصغيرة في المذهب المالكي، كما أن الأخضر أجود في الصلاة فهذا أجود في هذا الباب، والرسالة أجود في الطهارة هذا معلوم يعني، والأنكحة سلم سالك وهكذا. نعم. كل كتاب يتميز بشيء، وهذا تميز بأن مناسكه متقنة جدا. نعم. قال إيش؟
منها طواف من قدم،
من بين الواجبات طواف القدوم، فهو واجب ولكنه ليس ركن، فاتك تركته يلزمك دم. ثم إنه على المذهب وعند الأكثر من العلم أن هذه الأمور يستوي فعلها عمدا وخطأ، يعني تركها عمدا وتركها خطأ يستويان من حيث وجوب الكفارة أو وجوب الفدية أو الأذى، إنما يختلفان في الإثم ونقصان الأجر، فالمتعمد لتركها يأثم وينقص أجر حجه ويدفع الغرامة المطلوبة البروس اللي لازمة في هذا، والذي فاتته أيضا نسيانا لا إثم عليه ولا ينقص أجره ولكن عليه نفس الغرامة، إذن يتحدان في كونهما يلزمان بنفس الشيء، ويبقى فقط الفرق بينهما أن أحدهما يأثم وينقص أجره والآخر لا يحصل له ذلك. نعم. فهما هنا كمثل ماذا؟ كمثل الإتلاف لحقوق لأموال الناس، الخطأ والعمد سواء، إلا أنك إن كنت متعمدا لإتلاف أموالهم تأثم وتقضي، وإن كنت مخطئا تقضي ولا إثم عليك. نعم.
ووصله بالسعي مشي فيهما،
ووصل الطواف بالسعي، وصله نعم بالسعي، يعني يكون السعي متصل به، وفي الحقيقة السعي هو المتصل بالطواف لا غير، ليس أن ليس العكس، نعم ليس أن الطواف متصل بالسعي، وإنما السعي متصل بالطواف، إذ لا بد من تقدم طواف صحيح على السعي، بل وليس فقط طواف صحيح، طواف صحيح واجب أو ركن، لا يسعى إلا بعد طواف صحيح واجب على الأقل أو ركن، وإلا فلا سعي. نعم.
مشي فيهما،
المشي في الطواف والمشي في السعي للقادر على المشي، لا يركب لا يحمل لا يدفع به وهو قادر، إذا عجز لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه طاف راكبا، ولكن لضرورة التعليم كي يراه الناس، الناس عدد كبير، حج معه 100,000، ولا يمكن أن يروا الماشي، يحجب رؤيته بعضهم عن بعض، فاضطر إلى الركوب كي يراه الجميع، وإلا الأصل المشي في السعي والمشي في الطواف. نعم.
وركعة الطواف إن تحتما،
وركعة الطواف الواجب فهي واجبة، معناها الركعتان حسب نوع الطواف، طواف الواجب واجب، الآخر مثله دون. نعم. ركعتان خلف المقام إن تيسر، وإلا فليس شرطا، يمكن أن تؤديهما في أي مكان من المسجد إذا تعذر عليك فعلهما خلف المقام، فالأصل أنك تجعل المقام بينك وبين الكعبة، والمقام اليوم كما تعلمون على بعد تقريبا 12 مترا من الكعبة، وإلا فأصل المقام كان قريب من الملتزم، تقريبا قرابة مقابل الباب عند ملصق بجدار الكعبة، هناك أصل تنقله عمر رضي الله عنه لما كثر الحجيج في زمنه، وصار الناس بصلاتهم خلف المقام ينغلق أو ينقطع المطاف، فنقله فترك فرجة بينه وبين الكعبة لمن شاء أن يمر بينهما 12 مترا تقريبا. نعم.
نزول مزدلفة في رجوعنا،
كذلك نزول مزدلفة واجب وإن لم يكن ركنا، ويكون حين رجوعنا من عرفة ليلا، حينما ندفع من عرفة بعد أن غربت علينا فيها الشمس فنتجه إلى مزدلفة وننزل بها ونبيت إن تيسر، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير، وبعد أن كنا قد جمعنا الظهر والعصر بعرفة. وعند إخوتنا الأحناف أصحاب المذهب الحنفي لا يوجد جمع للصلوات في غير مزدلفة وعرفة، جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الجمع في السفر والجمع في المطر وكذا، هذا لا يوجد عند الأحناف أبدا، لا يجمعون صلاتين في غير مزدلفة وعرفة. نعم.
مبيت ليلات ثلاث بمنى،
المبيت ليالي التشريق، المبيت بمنى، وأقصى ما يمكن أن يقال عنه منى العقبة الجمرة الكبرى، وكان الناس على عهد عمر يطردون، من وجد دون الجمرة بينها وبين من جهة مكة وراءها ولو بمتر واحد ولو بذراع يقال له لا لا أنت خرجت خذ من آخر جزء من منى الجمرة الكبرى. واضح؟ نعم.
إحرام ميقات،
كذلك الإحرام من الميقات واجب، من فاته فعليه دم، أحرم بعد الميقات جاوز ميقاته الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان المواقيت فعليه دم، فيجب أن يحرم من الميقات. نعم.
إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمانياتها وفاق.
فهذه هي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أبعدها ذي الحليفة وتسمى اليوم أبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق، وقرن المنازل لأهل نجد. فذات عرق لم يرد فيها حديث صحيح مرفوع، وإنما اتفق عليه الصحابة، لأن العراق أصلا ما كان يأتي من جهة أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يومئذ، جهات الأخرى كلها حديثها صريحة وصحيحة، وإن كان ابن عمر فاته حديث يلملم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يلملم وقال سمعته من غيري عنه، بقي ذكره، أبعد المواقيت ميقات أهل المدينة 400 كيلو، البقية في حدود المئة، يزيد قليلا كذا كذا في حدود المئة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال عنها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. هن لهن يعني أهلها، أهل هذه الأماكن يحرمون من عندها، ولمن أتى عليها من بعيد ومر بها يحرم منها، ولمن جاء محاذيا لها إذا وازاها يحرم، ولمن دونها يحرم من بيته عند عتبة بابه، من كان بين الميقات ومكة عند عتبة الباب يحرم. نعم.
تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية.
كذلك من واجباته، أي واجبات الحج وكذا العمرة، واجبات الإحرام يعني، واجبات الإحرام، التجرد من المخيط ومن المحيط. فالمراد بالمخيط ليس كما يتوهمه كثير من الناس ما تضمن خياطة ممنوع، لا لا، إنما المخيط المفصل، الثوب المفصل هذا يسمى مخيط، وإن لم تكن فيه خياطة حقيقة هو مخيط. وغير المفصل ليس مخيطا وإن كانت فيه خياطة، بمعنى إزارك هذا أو رداءك هذا لو تشقق تخيط ولا إشكال، فنقول خياطة مخيط، لا ليس مفصل، هذا مفتوح. لو أخذت ثوبا هكذا فقط كهذا وثقبت فيه هنا وأدخلت فيه عنقك هذا مفصل، هذا مخيط، مع أنه ما في خياطة في الحقيقة، لكن هذا مخيط واقعيا جيد. والمحيط ما يحيط بالجسد، وما يحيط، ما يحيط الأصل فيه إلا ما شذ، إلا ما خرج عن الأصل. من الناحية اللغوية الأصل فيه أنه يبدأ فيه، يبدأ بالحرف الأول منه مقصورا، العمامة والرداء والإزار والسروال والنطاق وكلها هذا أصلها في اللغة، إلا ما خرج عن ذلك مما سمعته العرب غير مكسور وعلى غير القاعدة، وإلا فالأصل فيه إيه؟ نعم.
تلبية،
التلبية الإهلال ابتداء بأن يهل من الميقات، وسيأتي شيء من ذلك، والتلبية مواصلة استمرارا قدر المستطاع، ليس معناه أن يجهد نفسه بحيث لا يسقط بالكلية عن التلبية ولا يغفل عنها أيضا بحيث يمضي جل النهار ولم يلبي قيلة مدة إحرامه، على الأقل لا يمضي عليك أكثر النهار إلا وقد لبيت على الأقل مرة، وكلما زدت كان ذلك أفضل، فهي ذكر وتثاب عليه، وهي شعارك، هي شعار الحج المحرمين، شعارهم التلبية. نعم.
قدر الواجب.
ها؟
قدر الواجب.
ما سمع.
قدر الواجب من التلبية.
هذا الذي قلنا على الأقل مرة في نهارك ومرة في ليلتك، هذا أقل شيء. إن لبيت في النهار مرة ومرة في الليل، ومنهم من قال أن لا يمضي عليك جل النهار، ولكن على الأقل أقل ما قيل في ذلك مرة في النهار ومرة في الليل كأقل شيء، وهذا قليل جدا، فيه الخلاف هل يجزم، ولكن أقل ما قيل في ذلك. نعم.
والحلق
كذلك، الحلق أو التقصير عند التحلل واجب ولا يكون إلا به، فهو واجب جيد. الحلق قطعا أفضل من التحليل من التقصير، إذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة والمقصرين واحد، ولكن لو اكتفى بالتقصير اللي نسموه احنا الآن حلاقة، أحفاف حلاقة، ما نقول الآن مشيت الحلاق حلقت وراسي فيه الشعر، وهذا في العرب ما تسميها اصلا حلاقة، حلاقة هذا واضح وزيلت هكذا، وهذا تقصير. نعم.
مع رمي الجمار توفية،
رمي الجمار كذلك واجبة، كل جمرة واجبة بها. نعم.
وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا.
بعد أن أجمل أراد أن يفصل الآن، أتى به أولا مجمل ثم الآن أخذ يفصله تفصيلا دقيقا. عفوا شيخ الوقت خلاص، إذا نحاول إن شاء الله بعد المغرب أن نرتب حجنا، قال وإن تريد ترتيب حجنا نرتبه إن شاء الله بعد المغرب والله الموفق. نعم. عفوا
في صفة الحج
إيه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
في شوية أسئلة تفضل.
السلام عليكم، ماذا تفعل عندما تدرك ركعتين مع الإمام في صلاة المغرب جزاكم الله خيرا؟
على مذهبنا تأتي بالركعة المتبقية بالفاتحة والسورة جهرا، هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة. نعم.
قرأت مرة عند المالكية أن الأكل بعد غسل الجمعة أو النوم يبطل الغسل.
هكذا نص عليه صاحب وسلم سالك، قال: وسن غسل بالرواح اتصل يعيده من نام أو من أكل. هكذا قال، لأن أصلا العلة التي من أجلها أمرنا بالاغتسال ترجع من جديد إذا أكلنا وشربنا ونمنا وعملنا، ويرجع العرق وروائح الأطعمة وكذا وكذا. هذا الذي أمرت بالاغتسال من أجل التخلص منها، رجعت إليه من جديد، ما استفدنا من غسلك شيء. احنا بقينا قد جينا للمسجد نقي، فجئتنا بروائح الأكل والعرق والعمل و... إيه؟
هل يعتبر الإمام مالك في قوله بسنية الجماعة بعمل أهل المدينة؟
لا أعرف، الله أعلم، الله أعلم، لا أعرف. نعم.
ما هو دليل المالكية في أن القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال؟
قاموا بشيء يسميه أهل العلم الإعمال أولاد من الإهمال، فقالوا لما اجتمع لنا أحاديث تدل على القضاء وأخرى تدل على البناء أو الإتمام، فجمعنا أخذنا من هذا شيء ومن هذا شيء بناء على هذه القاعدة الإعمال وأولى من الإهمال، مع أن هذا أيضا اعترض عليه بما ذكره الآخرون. نعم.
هل المسارعة إلى الركوع للحاق بتلك الركعة يبطل الصلاة أو ينقص من أجلها فقط؟
المسارعة بمعنى الإسراع وهو قادم للمسجد، أي مسارعة يقصد في السرعة إلى المسجد لا ينبغي. ركعة خلف الصف، يعني هذا الإنسان ماذا، أي نوع من المسارعة حتى نفهم؟
الإمام ركع وكان بعيدا يسارع حتى
لا ينبغي أن يسرع سرعة مفرطة، سرعة يظهر من خلالها أن صاحبها إذا رأيته كأنه طالب أو هارب، هذا لا يليق. قال: ائتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو ما أدركتم فأدوا وما فاتكم فقط. نعم.
ما هي الكتب التي تنصحون بها في علم العقائد؟
ولكن أيضا لا يتوانى، لا يتوانى.
ما هي الكتب التي تنصحون بها في العقيدة من المبتدئ للمتقدم؟
يبدأ مثلا رسالة من أبي زيد جيدة كلها، كلها جيد. نعم. وصل.
ذكرت أن كل كتاب يتميز بشيء، فبما يتميز مختصر الشيخ خليل؟
هذا جامع، هذا كبير، الكتب الصغيرة ويتميز، إنهم من ميزه ببعض المسائل كالبيوع وكذا، ولكن عموما بشكل عام هو جيد بشكل عام في الفقه المالكي، يعني مرحلة متقدمة فوق هذه التي ذكرت. نعم.
ذكرتم في سياق كلامكم أهل الظاهر، فمن هم وهل يعتد بخلاف في المسائل الخلافية؟
أهل الظاهر في الأصل داود بن علي الظاهري، وكان عاصر أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، كان أحمد أحيانا يحتجب منه لا يقبله أن يدخل عليه لما رأى فيه من جمود وكذا، وكأنه وله على كل حال علم وكذا، إلا أنه يعني ما كان مذهبه مرضيا، فهذا الأصل. ثم ابن حزم هو الذي نظر لهذا المذهب وأصل له واشتهر في زمنه، وما زال على مر العصور يجد من يأخذ بهذا، وخلافهم بعضه له وجه بعضه، ولكن أغلبه لا وجه له كلا شيء. نعم.
جزاكم الله خير.
والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
أتفضل إخوة الضيوف الكرام.
الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.